قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
فهذا الذي ذكره الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من خلق الجنة وإعدادها لأولياء الله، وخلق النار وإعدادها لأعداء الله ولمن كفر بالله، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في كون الجنة مخلوقة موجودة والنار مخلوقة موجودة، ولا يقال إنها غير موجودة أو إنهما غير موجودتين الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، بل هما مخلوقتان موجودتان. وقد جاءت الأحاديث والآيات، الآيات والأحاديث في ذلك، جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على خلق الجنة والنار ووجودهما وأنهما موجودتان. وبعض أهل البدع يقولون إنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة، لا تخلقان إلا يوم القيامة، قالوا لأنهما لو خلقتا لكان خلقهما دون أن يستفاد منهما يكون عبثا، والله منزه عن ذلك، والله منزه عن ذلك. ومعلوم أن هذا الذي قالوه يعني قول باطل، وقد جاءت النصوص في خلقهما ووجودهما، وجاءت النصوص أيضا في حصول الاستفادة منهما، الاستفادة من الجنة وحصول العذاب في النار قبل يوم القيامة، بل في القبر ينعم الإنسان بنعيم الجنة إذا كان من أهل الجنة، ويعذب بعذاب النار إذا كان من أهل النار. وقولهم إنه لا يستفاد منهما، أنه لا يستفاد من الجنة وأن وجودها يعني يكون عبثا، هذا كلام غير صحيح، لأن النصوص جاءت في كثيرة في أن الله تعالى عدها لأوليائه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وفي صلاته صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، عرض عليه الجنة ورأى عناقيد العجل المتدلية، ورأى النار يحتم بعضها بعضا، وتقدم ليأخذ عنقودا من العنب، وتأخر لما عرض عليه النار، ولما سأله أصحابه عن تقدمه وتأخره بين لهم السبب في ذلك، فهو رأى الجنة والنار، والذين وراءه ما رأوا الجنة والنار، ولكن رأوا تأخره ورأوا مده ليده صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك فقال إنه رأى العناقيد المتدلية، وأنه مد يده ليأخذ عنقودا، ثم إنه ترك وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. يعني عنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا، هذا نعيم الجنة، وهذا هو الذي عده الله تعالى لأوليائه في الجنة، عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. فهذا واضح الدلالة على وجودها، وكذلك النار كونها عرضت عليه واضح الدلالة على وجودها، وكون الخلق لهما لا يكون يوم القيامة لأنه لكان قبل ذلك كان عبثا كما عرفنا، هذا غير صحيح وغير مسلم، لأن الاستفادة من الجنة حاصل والناس في القبور، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث البراء بن عازب الذي يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يأتيه من يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في النار ويصل إليهم عذاب النار وهم في قبورهم، وإذا خرجوا من القبور وبعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, ينتقلون من عذاب شديد في النار أو من عذاب النار إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة فقال لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب, قصر موجود رآه النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه وقيل له إن هذا لعمر بن الخطاب فهو موجود. ولكن لا يعني كون الجنة والنار قد وجدتا أنه قد اكتمل خلقهما, وأن كل ما يكون لأوليائه في الجنة أبدا قد وجد, ليس الأمر كذلك, بل هي خلقت ووجدت, والله عز وجل ينشئ فيها ويوجد فيها ما يشاء من النعيم لأوليائه. فالقول بأن خلقها مكتمل وأنه لا يزاد فيها شيء, نعم ليس الأمر كذلك, بل هي موجودة والله تعالى ينشئ فيها ويوجد فيها ما يشاء. ومعلوم أن الجنة والنار دائمتان إلى غير نهاية, والله تعالى يحدث وينشئ يعني فيهما من النعيم لأولياء الله والعذاب لأعداء الله, يعني ما يشاء إلى غير نهاية, ما يشاء إلى غير نهاية. وعلى هذا فقول أهل السنة والجماعة الجنة والنار موجودتان, مخلوقتان موجودتان الآن, وأيضا هما لا تفنيان ولا تبيدان, لا تفنيان ولا تبيدان, لا نهاية لها, لا نهاية لهما. وكون الجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها لا يناقض ويعارض ما جاء أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء, لأن بقاء الله عز وجل إلى غير نهاية هذا لازم لذاته, وأما بقاء الجنة والنار فذلك لإبقاء الله لهما, وهذا الإبقاء مكتسب الله تعالى جعله لهما, لا أن بقاءهما كبقائه, لو لم يشاء الله أن يستمر لم يستمر, ولكن الله تعالى شاء أن يدوم وأن يستمر, فبقاء الله عز وجل لازم لذاته. وأما بقاء الجنة والنار فإنما كان ذلك لهما بإبقاء الله لهما, ولو لم يشأ الله أن يبقيا لم يحصل لهما البقاء, وأما بقاء الله عز وجل فهو لازم لذاته. فإذا فرق بين البقائين, بين بقاء الله عز وجل ودوام الله عز وجل ودوام الجنة والنار وبقائهما إلى غير نهاية, في ذلك فرق, هناك فرق بين هذا وهذا, هذا لازم لذاته وهذا مكتسب, الله تعالى هو الذي جعله يبقى وهو الذي أراد أن يبقى, ولو لم يشاء بقاءه لم يبقى. والجنة,
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه,
أعدها دار خلود يعني بقاء واستمرار إلى غير نهاية, يعني خالدين فيها أبد الآباد لا يخرجون منها بحال من الأحوال, بل هم مستمرون إلى غير نهاية.
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم,
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم, وهذا أكمل نعيم وأجل نعيم يكون لأهل الجنة, وهي رؤية الله عز وجل, أجل نعيم يحصل في دار النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى, لا يساوي يعني, يعني هذه الرؤية نعيم ولا يماثلها نعيم, فهي أجل نعيم وأكمل نعيم. وهم يدخلون الجنة ويتمتعون بما فيها من النعيم ومن الملذات, وأعظم شيء يحصل لهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا وأن تكون رؤيته في الآخرة, لأن رؤية أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فلم يشأ أن يرى في الدنيا، لأنه لو رؤي في الدنيا لكان أكمل نعيم في الآخرة وجد في الدنيا، أكمل نعيم في الآخرة يكون وجد في الدنيا. وقد شاء الله تعالى أن تكون أمور الآخرة غيبا، وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فرؤية الله عز وجل هي أجل نعيم وأعظم نعيم يكون لأهل الجنة، ورؤية الله إنما تكون في الدار الآخرة ولم يشأ أن تكون في الدنيا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرؤية لله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل في حق موسى أو في قصة موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعل له دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. فهذا يعني يدل على أن الرؤية ممكنة، وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا لا يتصور وجوده ولا يتصور حصوله، وإنما سأل أمرا ممكنا، ورؤية الله تعالى ممكنة. ولو شاء أن يرى في الدنيا لأعطى أجسام الناس وأبصارهم من القوة ما يطيقون به النظر إليه، كما أعطاهم ذلك في الدار الآخرة، أعطاهم ذلك في الدار الآخرة، أعطاهم من القوة ما يتمكنون من النظر إليه، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث المتواترة، الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهي ممكنة في الدنيا ولكنها غير واقعة، وموسى سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قيله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، الجبل على صلابته وعلى شدته اندك لتجلي الله عز وجل له، اندك، فكيف بالذي هو من لحم ودم؟ ولهذا خر موسى صاعقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أولئك في حال الغضب دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء تفسيرها من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن المزيد يعني الذي لدى الله عز وجل هو الرؤية كما جاءت يعني بذلك بعض الأحاديث. وكذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ويدرك الأبصار يعني لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية، وليس في ذلك نفي للرؤية، وإنما هو نفي متضمن كمالا، وأن الله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولكن لا يحاط به علما، والناس يعلمون عن الله ما علمهم إياه، ويرون ربهم في الآخرة ولكن لا يحيطون به رؤية. وهذا هو الذي نفي في قوله لا تدركه الأبصار، يعني معناه لا تحيط به رؤية، وأما كونها تراه فإنها تراه، فنفي الإدراك لا يستلزم في الرؤية، لأن الإدراك شيء خاص والرؤية عام من الإدراك، ونفي الأخص الذي هو الإدراك لا يستلزم في العام الذي هو الرؤية. والأحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني يبلغ أو يعني عدد رواتها يعني 30 صحابيا أو يعني قريبا من ذلك، كلهم يرونها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي متواترة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله في كتابه إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عقد فصلا أو بابا لرؤية الله عز وجل وأحكامها وما يتعلق بها، وأورد أسماء الصحابة الذين رووا حديث الرؤية، ثم بعد أن سردهم إجمالا ذكر حديثهم تفصيلا. وكتاب إحاد الأرواح قد أحضرته لقراءة يعني بعض ما جاء فيه فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: الباب 65 في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم. قال: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على دين على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنهم وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون. النسبة لأنه أنكر. والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه، وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، وهو كليمه ونجيه.
كلمه موسى. نعم، كلمه ونجيه نجاة، كلمه وناجاه.
وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض، أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. فيا لله العجب، كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني